انتهينا إلى الاحتمال الثالث من الاحتمالات بل الأقوال الموجودة في مسألة الغوص في الجهة الأولى التي عقدناها لبيان أن المأخوذ في باب الغوص في موضوع الغوص خمس في الغوص هل هو خصوصية الغوصية أو خصوصية الخروج من البحر. الاحتمال الثالث هو ما ذهب إليه المحقق قدس سره في الشرايع وتابعه عليه المحقق الهمداني قدس سره من أن الموضوع لوجوب الخمس عبارة عن مجمع العنوانين وأخذ كلتا الخصوصيتين في موضوع الحوق، خصوصية أن يكون هذا الجوهر مستخرجا من البحر لا من النهر، وخصوصية كونه بالغوص لا من نفسه أو بلا غوصين. مدرك هذا الاحتمال اتضح من وجه المناقشة في مدرك الاحتمال الرابع الذي تقدم بالأمس، فإنه إذا فرض إحراز وحدة الجعل في لسان الروايات المتعرضة لحكم الغوص لخمس الغوص سواء بعنوان الغوص كصحيحة ابن أبي عمير والحلبي أو بعنوان ما يخرج من البحر كصحيحة عمار بن مروان، إذا أحرزنا وحدة الجعل إما من الخارج أو من نفس لسان هذه الروايات أو من عنوان الخمس في خمسة من لسان الحصر الوارد في الروايات، إذا أحرزنا أن الجعل في المقام جعل واحد بحيث لم نحتمل فقهيا وعرفا أن يكون هناك وجوبان للخمس بعنوانه أحدهما بعنوان الغوص والآخر بعنوان ما يخرج من البحر، حينئذ يتم ويتعين وجه فني لما ذهب إليه المحقق الهمداني، ويمكن تقريب هذا الوجه الفني بأحد بيانين. البيان الأول هو أنه بعد إحراز وحدة الجعل حينئذ سوف يقع التعارض بين إطلاق المنطوقين في العنوانين الواردين في هذه الروايات. صحيحة عمار تقول ما يخرج أو يخرج من البحر فيه خمس سواء كان بالغوص أو لم يكن. صحيحة ابن أبي عمير تقول ما يكون بالغوص ما يكون غوصا فيه خمس سواء كان من البحر أو كان من النهر، والنسبة بينهما عموم من واجه. وحيث يعلم أن الجعل واحد وأن الحكم له حكم واحد والحكم الواحد لا بد أن يكون له موضوع واحد، إذن فلا يمكن أن يكون هذا الجعل له هذان الموضوعان اللذان بينهما عموما من واجه، لا بد أن يكون الموضوع واحدا. وحينئذ كل من الدليلين له ظهوران، ظهور في دخالة الخصوصية الواردة فيه في الحكم يعني كونه جزء الموضوع للحكم، وظهور في أن هذا العنوان الذي أخذ تمام الموضوع في الحكم. الظهور في أن العنوان والخصوصية الوارد في كل من الدليلين الصحيحتين جزء الموضوع، هذا الظهور ظهور صريح ينشأ من أخذ ذلك العنوان، فإن أخذ ذلك العنوان معناه أن هذا العنوان له دخل في الحكم وليس عنوانا لا دخل له في الحكم، بحيث قد يكون الحكم ثابتا من دون هذا العنوان. فالدخال أصل الدخالة في الحكم بنحو جزء الموضوع هذا صريح كل من الدليلين. وأما الظهور الثاني في كل من الدليلين في أن هذا العنوان تمام الموضوع، هذا الظهور إنما ينشأ من إطلاق ذاك العنوان لمورد افتراقه عن الآخر، فإن مقتضى إطلاق وجوب الخمس لما يخرج من البحر ولو من غير غوص وإطلاق وجوب الخمس للغوص ولو من غير بحر. مقتضى الإطلاقين أن كلا من العنوانين تمام الموضوع، يعني لا يحتاج إلى الآخر، حتى لو انفرد عن الآخر وافترق عنه أيضا كان فيه خمسون. إذن فالظهور في أصل الدخل صريح، والدخول في تمامية الدخل وأنه تمام الموضوع إطلاقي بحسب الحقيقة، ينشأ من إطلاقه لمورد افتراقه عن الآخر. وحينئذ مقتضى القاعدة في موارد التعارض بين، وحيث أننا نعلم بوحدة الجعل يقع التعارض بينهما، مقتضى القاعدة في موارد التعارض رفع اليد عن الظهور الإطلاقي بالظهور الصريح، أقول رفع اليد عن الظهور الإطلاقي بالظهور الوضعي، فيرفع اليد عن الظهور الإطلاقي لكل واحد منهما بالظهور الوضعي للآخر، فيقيد إطلاقه فيما يخرج من البحر خمسون في غير مورد بالغوص، في غير مورد الغوص يقيد بصراحة دليل الغوص في دخالة الغوص في ولو بنحو الجزئية جزء الموضوع في موضوع الحوق، بحيث إذا انتفى ينتفي الموضوع. وإطلاق ثبوت الخمس في مورد الغوص من النهر من غير البحر نقيده بصراحة رواية عمار في دخل البحرية في وجوب الخمس. إذن فيكون مجمع العنوانين ومجموع القيدين والخصوصيتين هو موضوع الحكم بوجوب الخمس. وهذا إن شئتم قلتم أن هذا نظير حمل المطلق على المقيد، تقييد الإطلاق في المطلق بالخصوصية الواردة في دليل القيد، كما لو قال أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، لو أحرزنا وحدة الجعل سوف نحمل لا محالة إطلاق أعتق رقبة على عتق الرقبة المؤمنة. لماذا؟ لأن إطلاق أعتق رقبة للرقبة غير المؤمنة ينفي دخالة الإيمان في وجوب العتق، مع أن هذا خلاف صريح وخلاف صراحة الدليل المقيد، لأن الدليل المقيد ظاهر أخذ عنوان المؤمنة في موضوعه أنه دخيل في موضوع الحق ولو بنحو جزء الموضوع على الأقل دخيل، وهذا الإطلاق ينفي أصل الدخل، فيكون التعارض بين إطلاق من ناحية وصراحة من ناحية أخرى، والصريح يقيد الإطلاق يقدم على الإطلاق فيحمل المطلق على المقيد. هنا على هذا البيان اعترض في كلمات بعض أعلام بأنه حمل المطلق على المقيد إنما يكون فيما إذا كان العنوانان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، أما في باب العامين من وجه، في باب العنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، لا يجمع بهذا النحو من الجمع. هذا الجمع مخصوص بما إذا كان هناك عنوانان بينهما أقل أكثر، يعني مطلق ومقيد، وأما إذا كان عنوانان ومفهومان بينهما تباين في المفهوم وإن كان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه في المصداق، هنا العرف لا يجمعون بينهما بهذا النحو من الجمع، لا يجعلونه من موارد حمل المطلق على المقيد، بل يكون هذا من موارد الإجمال والتعارض حينئذ بعد إحراز وحدة الجعل. فقد يكون مجموعهما موضوعا، وقد يكون هذا موضوعا، وقد يكون ذاك موضوعا، وقد يكون الجامع بينهما موضوعا، لا موجب لهذا الحكي الذي ذهب إليه المحقق الهمداني كتخريج فني لكلام المحقق صاحب الشرائع، هذا الواجه للجامع إنما يصح لو كان من باب المطلق والمقيد، يعني لو كانت النسبة بين الدليلين نسبة الأقل إلى الأكثر، ذاك يأخذ عنوانا هذا يأخذ عنوانين، ذاك العنوان مع الإضافة كأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. هذا الإشكال غير وارد، وذلك أولا باعتبار ما أشرنا إليه من النكتة، لي هذه نكتة حمل المطلق على المقيد أوسع من حيثية الإطلاق والتقييد. صحيح عنوان المطلق والمقيد لا ينطبق في المقام، فإن عنوان المطلق والمقيد إنما يكون في مورد يكون هناك مطلق أقل ومقيد أكثر، يعني ذات المطلق مع القيد. هذا العنوان الذي ذكروه في موارد إحراز وحدة الجعل غير منطبق على المقام، إلا أنه ليس الميزان العنوان، الميزان نكتة هذا التقدم وملاك التقديم. ملاك التقديم عبارة عن النكتة التي أشرنا إليها، وهي من تطبيقاتها باب المطلق والمقيد. النكتة هي أنه كلما تعارض ظهوران في طرفين، أحدهما كان إطلاقيا والآخر كان تصريحيا، أحدهما كان بالإطلاق والعموم والآخر كان بالظهور والصراحة الوضعية، يقيد حين يرفع اليد عن المطلق والعام بالصريح، وعندما يرد عنوانان من هذا القبيل، حتى إذا كان المفهومان مفهوما في عالم المفهوم متباينان، ليس بينهما أقل أكثر، ليس بينهما مطلق ومقيد، كما في أكرم العالم وأكرم الهاشمي، والهاشمي عنوان العالم عنوان آخر، بينهما عموم من وجه. لو علم بوحدة الجعل أيضا لا بد أن يكون حينئذ يكون جمع العرفي بينهما هو أخذ المجمع بينهما العالم والهاشمي، باعتبار النقطة التي أشرنا إليها من أن ظهور كل من الدليلين، ظهور كل من الدليلين في دخل هذا العنوان هذا صريح، ظهور كل من الدليلين في دخل العنوان الوارد في لسانه في الموضوعية ولو كجزء الموضوع هذا صريح، لكن ظهور كل من الدليلين في تمامية الموضوع هذا بالإطلاق، فيكون بحسب الحقيقة الإطلاق في كل طرفين معارضا، يعني الظهور الإطلاقي المقتضي للتمامية بعد إحراز وحدة الجعل معارضا مع الظهور صريح في الآخر في الدخل بنحو جزء الموضوع على الأقل، وحينئذ تتقدم الصراحة على الإطلاق. هذه هي نكتة تقديم المطلق على المقيد، وهي مشتركة في المقام وهناك. هناك نعبر مطلق ومقيد، هنا نعبر الظهور في الدخالة، صراحة كل دليل في دخالة العنوان المأخوذ في لسانه ولو كجزء الموضوع في موضوع الحكم، والظهور في تمامية الدخل، يعني إطلاقه حتى لمورد افتراقه عن الآخر الذي يقتضي أنه تمام الموضوع ولا يحتاج إلى جزء آخر وهو العنوان الآخر. الظهور الثاني إطلاقي والظهور الأول صراحتي، والتعارض بين الظهور الصراحتي والظهور الإطلاقي، طبعا يتقدم الظهور الصراحتي على الظهور الإطلاقي. فأولا نكتة التقديم المقيد على المطلق وحمل المطلق على المقيد لا تختص بباب الإطلاق والتقييد. وثانيا لو أردنا أن نجمد على عنوان حمل المطلق على المقيد حين إحراز وحدة الجعل الوارد في كلمات الأصحاب، مع ذلك أمكن أن نقول في المقام أنه فيما نحن فيه أيضا عرفا بين العنوانين الأقل والأكثر بحسب الحقيقة، لكن من جهتين، يعني كل منهما له من ناحية يكون أضيق من الآخر ومن ناحية يكون أوسع من الآخر، وذلك باعتبار أن العنوان وإن ورد عنوان الغوص في أحد الطرفين وعنوان ما يخرج من البحر في الطرف الآخر، وهذان عنوانان كأنه يبدو أنهما كالعالم والهاشمي، عنوانان متباينان في المفهوم لا جامعة مشتركة بينهما، وإنما يتصادقان في النسبة الصدقية في الخارج بنحو العموم من وجه، إلا أنه بحسب الفهم العرفي هنا يقال أن هذين العنوانين أيضا يرجعان إلى كل واحد منهما يرجع إلى مطلبين إلى مفهومين، المفهوم الأول ما يخرج من الماء ويكون بالغوص، ما يخرج من المياه ويكون في البحر، يوجد بينهما جامع مشترك وهو جامع كون هذا المال قد أخرج بحسب الفهم العرفي لا بحسب المداقة في اللفظ، يعني يكون من قبيل عنوان أعتق الرقبة المسلمة وأعتق الرقبة المؤمنة. فإن عنوان أعتق الرقبة المسلمة وأعتق الرقبة المؤمنة من حيث المفهوم ليس بينهما أقل وأكثر، إذ كل منهما عبارة عن مجموع شيئين، رقبة تلك مسلمة هذه مؤمنة، لأنه كل منهما يتركب من أمرين بحسب الحقيقة. لكن المؤمنة حيث أنه ينحل عرفاً إلى المسلمة المؤمنة، يعني ينحل بحسب الفهم العرفي إلى من الرقبة التي لها الإسلام ولها الإيمان زائدا على الإسلام. فالعرف يقول حينئذ المسلمة يحمل على المؤمنة، يقيد إطلاق المسلمة للمسلمة غير المؤمنة بالمؤمنة، مع أنه بالدقة ليس بينهما أقل وأكثر، لكن بحسب الفهم العرفي بينهما أقل وأكثر. وإن شئتم قلتم لا فرق بحسب الفهم العرفي في حمل المطلق على المقيد، أن يكون المقيد ضمن وصف غير معتمد على الموصوف أو ضمن وصف معتمد على الموصوف. قرأتم في بحث مفهوم الوصف أن الوصف على قسمين، وصف معتمد على الموصوف، يعني يوجد موصوف مستقل ووصف مستقل في الكلام، ووصف غير معتمد على الموصوف، رأسا الوصف والموصوف في كلمة واحدة. لا فرق بحسب الفهم العرفي في حمل المطلق على المقيد بين كون القيد مبينا بوصف معتمد على الموضوع كما في أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، هنا الوصف معتمد على الموضوع، وبين كون القيد مبينا بوصف وقيد غير معتمد على الموصوف كما إذا قال أعتق المسلمة وأعتق المؤمنة، فإن هنا أيضا إطلاق المسلمة يحمل على المؤمنة ويقيد إطلاق المسلمة في غير المؤمنة، لأن المسلم والمؤمنة وإن كان مفهومان في عالم المفاهيم متباينان بحسب الدقة مثلا، لكن في حسب الفهم العرفي بينهما أقل وأكثر. هنا يقول العرف المؤمنة فيه قيد زائد على أصل الإسلام، وهو أن يكون مسلما وأن يكون مؤمنا. يعني العرف، العرف لا تكون لفظي،
أما بس 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 مؤمنة بس بمش إربا موسوفية بوجود موسوفية
كلما العرف لاحظ بين العنوانين جامعا، لا لاحظ بين العنوانين اللذين بينهما عموم من واج أو عموم مطلق جامعا مشتركا، كلما العرف فهم من العنوانين اللذين بينهما عموم من واج أو بينهما عموم مطلق مفهوما مشتركا، يعني حلله إلى جامع مشترك بينهما وإضافة، تلك النكتة للحمل المطلق على المقيد حينئذ صغراها أيضا تكون متحققة في المقام، في المقام وفي المقام من هذا القبيل. فإن عنوان الغوص وعنوان ما يخرج من البحر العرف يفهم بينهما جامعا مشتركا، والجامع المشترك هو كونه ما يخرج من المياه من الجواهر والنفائس، هذه الأمور التي تخرج من البحار وتحت البحار والمياه أصل الخروج من الماء الإخراج من الماء، هذا هو المقدار المشترك. غاية الآن في أحد الدليلين أخذ فيه زائدا على ذلك أن يكون الإخراج بالغوص، وهذا في صحيحة ابن أبي عمر، ولو ضمن عنوان واحد لا ضمن عنوانين، إذ لا يشترط أن يأتي عنوانان لكي يكون مقيدا، حتى ضمن العنوان الواحد أيضا هذا مقيد بحسب الحقيقة، يعني العرف يفهم منه وجود جامع مشترك بإضافة قيد وهو أن يكون الإخراج بالغوص، وكذلك في الطرف الآخر أن يخرج من المياه وأن يكون الماء بحرا لا أن يكون. إذن فالعرف عندما يطرح عليه هذان العنوانان حينئذ يحلله إلى جامع وقيدين في كل من الطرفين، قيد في هذا الدليل وقيد في ذاك الدليل، وحينئذ يكون بحسب الحقيقة يوجد في كل طرف إطلاق معارض بالقيد الوارد في الطرف الآخر، وفي الطرف الآخر أيضا إطلاق معارض بالقيد الوارد في الطرف الأول. إذن هذا المفهوم المشترك في كل واحد منهما من ناحية قيد الآخر مطلق، وإن كان له قيد آخر، من ناحية القيد الآخر في الدليل الوارد في الدليل الآخر مطلق، فيقيده بحسب الحقيقة القيد الوارد في الدليل الآخر. فكل من العنوانين، فكل من الدليلين بلحاظ العنوان المشترك المفهوم العرفي المشترك المستفاد من مجموع العنوانين يكون مطلقا بلحاظ القيد الوارد في الآخر، يكون من قبيل إطلاقين وتقييدين، من قبيل مطلقين ومقيدين، إذ هذا العنوان المشترك في كل واحد من الدليلين بلحاظ القيد الوارد في الدليل الآخر مطلق فيقيده، لأن النسبة بينه وبين الدليل الآخر نسبة المطلق إلى المقيد. وكذلك ذاك بالنسبة للأول، إذ هذا العنوان المشترك في الدليل الثاني أيضا بلحاظ القيد الوارد في الدليل الأول مطلق، فالنسبة بينه وبينه بينهما نسبة المطلق إلى المقيد فيقيده. إذن فهنا حتى لو أردنا أن نجمد على حرفية كون النسبة بين الدليلين نسبة المطلق إلى المقيد أيضا ينطبق في المقام، تنطبق في المقام هذا. وإذا كان خصوص مطلق بعد أوضح، كما لو كان إطلاق في واحد وفي الآخر التقييد فقط، ليس في الأول بعد قيد. إذن فنكتة حمل المطلق على المقيد في المقام هم ملاكا ونكتة موجود، هم حرفيا أيضا نفس العنوان يمكن تطبيقه في المقام بإضافة هذه المصادرة والإضافة والأصل الموضوعي العرفي، وهو أن العرف في مثل هذه الموارد يرى أنه يوجد مفهوم مشترك ويوجد قيد زائد على هذا المفهوم المشترك، ولا يشترط في موارد المطلق والمقيد أن يكون القيد واردا في كلمة زائدة على أصل ذات المطلق، حتى لو كان ذات المطلق والقيد وردا في كلمة واحدة، وردا في لفظة واحدة، إذا كانت كالوصف غير المعتمد على الموصوف، إذا كان هذا العنوان الذي هو العنوان المشترك مستفادا عرفا من هذه الكلمة الواحدة، بحيث هذه الكلمة الواحدة يحللها العرف إلى شيئين، إلى العنوان الجامع المشترك وإلى خصوصية القيد. إذن فيكون في كل طرف إطلاق وقيد، إطلاق بلحاظ القيد الوارد في الآخر وقيد آخر غير القيد الوارد في الآخر، فإطلاقه بلحاظ القيد الوارد في الآخر يقيد بالقيد الوارد في الآخر، لأن ذاك من هذه الناحية كالمقيد بالنسبة إليه كالمطلق والمقيد تماما. وكذلك الأول إطلاقه بلحاظ القيد الوارد في الثاني أيضا نسبته إليه نسبة المطلق إلى المقيد. إذن فهذا الإشكال غير واردين، وهذا الوجه فني. هذا البيان الأول الذي يخرج ما ذهب إليه المحقق الهمداني. وهناك بيان ثاني يمكن أن يذكر لكلام المحقق الهمداني. حاصل البيان الثاني أنه أفرض أن الجمع الذي ذكرناه ليس جمعا عرفيا مثلا، وهو الأخذ بمجمع العنوانين ومجمع الخصوصيتين، فيقع التعارض لا محالة بينهما، نتيجة سوف يقع تعارض بينهما، لأنه يعلم بوحدة الجعل، ومع العلم بوحدة الجعل لا يمكن أن يكون هناك موضوعان لهذا الجعل الواحد. إذن فإما هذا موضوع بالخصوص وذاك معرف مأخوذ من نوع المعرفي، أو بالعكس، أو المجمع موضوع أو الجامع موضوع، وحيث لا معين لأحد الاحتمالات في قبال الآخر يقع تعارض لا محالة، ولا يمكن تعيين أحدها في قبال الباقي لأنه ترجيح بلا مرجح، إلا أنه مجمع العنوانين سوف يكون ثبوت الخمس فيه معلوما على كل حال، إذ سواء كان هذا العنوان الواحد هذا الجعل الواحد موضوعه مجموعهما، أو هذا بالخصوص أو ذاك بالخصوص أو الجامع بينهما، فهذا الموضوع موجودا في المجمع لا محال. فبلحاظ المجمع يعني بلحاظ مورد الاجتماع للعنوانين، يعني ما يخرج البحر بالغوص يعلم بثبوت الخمس على كل تقدير، وإنما تكون دائرة التعارض أو دائرة العلم الإجمالي بالكذب بأن أحدهما غير مطابق للواقع الإطلاقان الموجودان في الطرفين. ها الإطلاقان إطلاق كل منهما لمورد افتراقه عن الآخر بخصوصيته الذي هو ظاهر الدليل إطلاقه بما هو غوصون، ذاك أيضا بما هو بحر من البحر، الإطلاقان بخصوصيتهما في الطرفين الذي هو ظاهر الدليل يعلم بكذبه لا محال، إذ لا يعقل أن يكون الإطلاقان بخصوصيتيهما في الطرف الموردي الافتراق دخيلا في موضوع حكم واحد، فإن الحكم الواحد لا يتحمل موضوعين وخصوصيتين بخصوصيهما. يعني الظهوران في التمامية، هكذا قولوا الظهوران في التمامية في كل من الدليلين في تمامية الموضوع، هذان الظهوران يعلم بكذب أحدهما على الأقل، إما كلاهما كذب أو أحدهما على الأقل كذب، فأحدهما يعلم إجمالا بكذبه، إذن فيتساقطان لا محالة، لأن التعارض والعلم الإجمالي بكذب أحد الظهورين لا معين لأحدهما على الآخر يوجب تساقطهما معا، وبعد التساقط ماذا تكون النتيجة؟ أيضا تكون النتيجة ما ذهب إليه المحقق الهمداني من أنه لا يثبت الخمس إلا في مجمع العنوانين الغوص والمستخرج من البحر بالخصوص، وأما في موردي الافتراق نجري إصالة البراءة عن الخمس، أقول إصالة مثلا عدم تعلق الخمس، وقد تقدم فيما سبق أنه كلما شك في تعلق الخمس في مورد بعنوان خاص يجري الأصل المؤمن، خلافا لما عن بعض الأعلام عندما كان يقول أصل تعلق الخمس على كل حال معلوم إما بعنوان الفائدة أو بعنوان الخاص، فإننا فيما سبق قلنا أنه هذا لا يمنع عن جريان الأصل المؤمن إذا لم يثبت الحكم بالخمس بالعنوان الخاص في موردين على بحث مفصل تقدم، فيكون تكون النتيجة بصالح المحقق الهمداني قدس سره من أنه لا يثبت الخمس إلا في مجمع العنوانين وهو القول الثالث. هذا البيان الثاني يمكن المناقشة فيه مبنيا على مبنى مذكور في مباحث علم الأصول، وهو أنه في موارد العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين أو العمومين يتعارض الإطلاقان أو العمومان لا محالة ويتساقطان، لكن إذا كان العمومان أو الإطلاقان حكمين إلزاميين هل يمكن التمسك بأحدهما إجمالا بأن نقول غير معلوم السقوط منهما، غير معلوم المخالفة منهما للواقع حجة على إجماله، الأخذ بكل منهما تعينا لا يمكن يقينا لأنه معارض بالآخر، وأخذه دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتساقطان، لكن أحدهما الإجمالي يكون حجة وهو غير ما يعلم كذبه، إذ لا علم إجمالية بأكثر من كذب أحدهما، إذ لا نعلم إجمالا بكذبهما معا، وإنما علمنا الإجمالي بكذب أحدهما لا بكذب كليهما، إذن فغير معلوم الكذب الواقعي يبقى على حجيته، فنتمسك بإصالة العموم الكذب. هل يمكن هذا التمسك أو لا؟ هناك بين أنه يصح هذا التمسك، يعني غير معلوم الكذب على إجماله لا بالعنوان التفصيلي، بالعنوان الإجمالي يبقى على حجيته، ونتيجته تشكل علم إجمالي تعبدي بأنه أحد الإلزامين في أحد الموردين يكون موجودا، وفي المقام هكذا تكون تصير النتيجة، تصير النتيجة أننا نعلم إجمالا بوجود حجية تعبدية في أحد موردي الافتراق، يعني إما الغوص المستخرج من النهر فيه خمس، أو ما يخرج من البحر من دون غوص فيه خمس، بالتمسك بهذا العموم الإجمالي، يعني بالتمسك بإصالة الحجية في أحد الإطلاقين في موردي الافتراق على إجماله وبعنوانه الإجمالي، نثبت وجوب خمس في أحد الموردين بالعنوان الإجمالي، ونتيجته وجوب الاحتياط، إذ هذا علم إجمالي تعبدي، يعني علم بالحجة على ثبوت الحكم الإلزامي وهو وجوب الخمس في أحد الموردين، فلا بد أن يفتي الفقيه حينئذ بماذا؟ بوجوب الاحتياط، بوجوب الخمس في كلا الموردين احتياطا،
يكون من قبيل ما إذا علم إجمالا بوجوب الجمعة أو الظهر كيف يجب؟ تساقط مطلق لا يكون حينئذ، فيكون حينئذ نتيجته حجية أحدهما على إجماله، ونتيجته العلم الإجمالي التعبدي بأنه إما يجب الخمس في الغوص من النهر أو يجب الخمس فيما يخرج من البحر من دون غوصين، أحد الموردين والمالين فيه خمس، يتشكل هذا العلم الإجمالي للفقيه، فلا بد أن يحتاط ويفتي أيضا بالاحتياط لأنه تشكل. له علم إجمالي تعبدي فيجب أن يخمس حينئذ ويفتي بالتخميس في كلا الموردين.
علم إجمالي بعدم وجوب خمس ذلك
هذاك ترخيص؟ لا طبعا، من قبيل علم الإجمال بالنجاسة وطهارة الآخر، لا يكون مضر علم الإجمال بالترخيص، لا يكون مزاحما ومنافيا مع منجزية العلم الإجمالي بالإلزام. فهذا البيان الثاني لا يتم وجوابه الفني هذا الكلام، لا ما أشار إليه بعض الأعلام من عدم جريان البراءة عند عدم الدليل الاجتهادي، بل الصحيح كما قلنا فيما سبق جريان البراءة، لكن يكفي حينئذ البيان الأول في تصحيح كلام صاحب الشرايع وتصحيح وما ذهب إليه المحقق الهمداني، وهو أن الجمع العرفي بين الدليلين يقتضي مثل هذا المعنى. هذا كله إذا ثبت وأحرز وحدة الجعل، وأحرز أن هذا الجمع العرفي في المقام هو الذي يفهمه العرف، يعني إذا لابد في هذا الوجه الذي يخرج الاحتمال الثالث ويوجه الاحتمال الثالث من شيئين، أولا أحراز وحدة الجعل كما قلنا ولو من مفهوم الحاصر ولو من كلمة خمسة أو من الخارج، والأمر الثاني أن يستفاد من كل من اللسانين لسانين في الدليلين في صحيحة عمار وفي صحيحة ابن أبي عمير دخالة الخصوصية الواردة فيها فيهما، وكونها على الأقل جزء الموضوع للحكم، يعني أن يستقر من روايات الغوص دخالة الغوصية ولو كجزء الموضوع على الأقل في موضوع الحكم بالخمس، ودخالة البحرية فيما يخرج من البحر أو يخرج من البحر في جزء في موضوع الحكم ولو بنحو جزء الموضوع. وأما إذا انتفى أحد الأمرين، إما لم نحرز وحدة الجعل أو أحرزنا وحدة الجعل لكن ناقشنا في هذا الظهور، ظهور كل من اللسانين في دخالة الخصوصية الواردة فيهما ولو بنحو جزء الموضوع في موضوعية الحب، إذا أنكرنا أحد الأمرين لا يتم حينئذ هذا الوجه. وبهذا ننتقل إلى مبنى الوجه الرابع الاحتمال الرابع، وهو ما ذهب إليه بعض الأعلام من أنه يكفي أحد العنوانين في وجوب الخمس، أي جامعهما يكون كافيا، أحد العنوانين يكون كافيا. نعم بعد وقت
لا
احتمال الثاني الاحتمال الرابع احتمال الثاني صحيح. الاحتمال الثاني صحيح. الاحتمال الثاني الذي ذهب إليه بعض الأعلام من أن أحد العنوانين يكفي، لو ثبت الغوص كان غوصا ولو كان من النار فيه خمسه، ولو كان من البحر ولو من دون غوص بإخراج بالآلة ونحوه أو خروج من نفسه مثلا ففيه خمسه. وجه هذا الاحتمال الثاني اتضح مما سبق، فإنه هكذا قربه، قال أنه لا داعي لتقييد أحدهما بالآخر، إذ لا دليل على وحدة الجعل هنا، لعل هنالك جعلان كل منهما على موضوعه. يعني أنكر الأمر الأول من الأمرين اللذين كان يبتني عليهما المدرك الوجه الثالث والاحتمال الثالث والقول الثالث. هنا أنكر أن يكون هنالك وحدة في الجعل، وهذا يؤدي إلى عدم وقوع تعارض أصلا بين الدليلين، إذ كلاهما مثبتين، كل واحد منهما مثبت للوجوب، والدليلان المثبتان لا تعارض بينهما إذا احتمل تعدد الجعل، فيوجد جعل على هذا العنوان بوجوب الخمس، جعل على ذاك العنوان بوجوب الخمس، وهذا الآن في المجمع يكون خمس واحد لا خمسان، كما هو كذلك في تمام موارد انطباق عنوانين على شيء واحد، وفي موردي الافتراق يكون أيضا فيه خمسون، فيؤخذ بإطلاق كلا الدليلين، بإطلاق كلا الدليلين واللسانين، ويحكم بوجوب الخمس في الغوص مطلقا ولو كان من النهر، وفيما يخرج أو يخرج من البحر ولو كان من غير غوص. إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام، فإن الإنصاف أن الأمر الأول من الأمرين المتقدمين في مبنى الاحتمال والقول الثالث تام، فإن الروايات ظاهرة جميعا في انحصار الخمس في العناوين الخاصة في الخمسة، حتى صحيحة عمار قلنا أن ظاهر التحديد فيها الحصر، مضافا إلى أنه اللسان كل من العنوانين وإن كان يتميز عن الآخر بمقدارين، ما يخرج من البحر وما والغوص، إلا أن العرف هنا لا يحتمل أن يكون هناك جعلان مع هذا المقدار القليل من الفارق بينهما، بحيث يكون جعلان بلحاظ موردي الافتراق النادرين أو القليلين في كل منهما. العرف عندما يلقى إليه جواب كلامان عن المعصوم، أحدهما فيما يخرج من البحر غوص خمسون والآخر في الغوص خمسون، لا يقول هنا يوجد جعلان. الارتكاز العرفي والفهم العرفي يأبى عن وحدة عن تعدد الجعل في مثل هذه الموارد. نعم لو كان بين العنوانين تباين هناك العرف يحتمل تعدد الجعل لا محالة، فيأخذ بظهور كل من اللسانين في التعدد فيقول هنا جعلان، كما في أكرم العالم وأكرم الهاشمي، هذان عنوانان بينهما تباين واضح وملاكات كل منهما أيضا واضحة الفرق عن الأخرى، أو أكرم العالم وأكرم العادل، هذا عدالة تلك ذاك علم. أما ما يخرج من البحر والغوص، في ما يخرج من البحر خمس في الغوص خمس، ذاك جعل وهذا جعل آخر، هذا لا يحتمله العرف ولا ويأباه العرف إباء مطلقا. وحينئذ فمفهوم الحصر لسان الحصر في كل الروايات تدل على وحدة الجعل، وأيضا الفهم العرفي بل الفقهي أيضا في هذين العنوانين أيضا يفهم ذلك، ولهذا لم يكن هناك فقيه احتمل تعدد جعل، بحيث يجعل عنوانان في باب ما يخرج من المياه، أحدهما عنوان الغوص والآخر عنوان ما يخرج من البحر، بينما لو كان هناك فهم محتمل من هذا القبيل على الأقل فقيه واحد جعلهما عنوانين.
إذن فلا الفهم العرفي ولا الذوق الفقهي يقتضي أن يحتمل في المقام تعدد الجعل لهذين العنوانين بالخصوص. إذن فوحدة الجعل محرزة كما يقول المحقق الهمداني إما بمفهوم إما بلسان الحاصر أو بهذه الخصوصية التي أشرنا إليها من الفهم العرفي. فالمناقشة في الأمر الأول في غير محلها، فالاحتمال الثاني أو القول الثاني أيضا بهذا يبطل. وإنما الصحيح المناقشة في كلام المحقق الهمداني في الأمر الثاني. الأمر الأول صحيح الإنصاف أن العرف لا يفهم بل لا يحتمل تعدد الجعل في المقام، أحدهما لعنوان الغوص والآخر لعنوان ما يخرج من البحر، ولكن هذا لا يعين المصير إلى الاحتمال الذي ذهب إليه المحقق الهمداني، إلى القول الذي ذهب إليه المحقق والمحقق الهمداني، لأن الأمر الثاني من الأمرين اللذين كان يبتني عليهما ذاك القول، الأمر الثاني مناقشة فيها مناقشة واضحة، وهو ظهور كل من اللسانين في دخالة الخصوصية، خصوصية الغوصية وخصوصية البحرية. هذان الظهوران نلغيهما معا، يعني لا ظهور في كلا الدليلين في شيء من الدليلين واللسانين في دخالة هذه الخصوصية في موضوع الحكم بوجوب الخمس، كلتاهما تلغى بحسب الفهم العرفي. أما خصوصية الإخراج بالغوص، خصوصية الغوصية، فإلغاؤها عليه قرينتان لفظية ولبية. يبدو أنه كافي بعد هذا المقدار، يأتي إن شاء الله في اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث عن الجهة الأولى وهي تحديد ما هو موضوع الخمس في باب الغوص إلى الاحتمال الأول، وهو أن يكون موضوع الغوص الخمس هو الجامع بين العنوانين، أي مطلق ما يستخرج بالغوص من المياه سواء البحار أو الأنهار من الأحجار والنفائس، ولو فرض أنها أخرجت اتفاقا من غير غوص أو خرجت من نفسها. ومبنى هذا الاحتمال وإدراكه هو إلغاء خصوصيتي الغوصية بمعنى الغوص بالفعل في مقام الإخراج، وكذلك خصوصية البحرية وهو الإخراج من البحر، وحمل اللسانين الواردين في صحيحة العمار وابن أبي عمير على تلك على المعرفية بحسب الحقيقة إلى تلك الأموال الثمينة التي تستخرج من البحار في قبال الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمعادن التي تستخرج من الأرض، فهناك ثروات وأحجار وجواهر وأموال ثمينة تستخرج من الماء، وهناك ثروات طبيعية مهمة مرغوبات تستخرج من الأرض كالمعادن. ما هو الموضوع؟ إنما هو نفس هذه الثروات، سواء استخرجت من البحر كما هو الغالب، أو من النهر من بعض الأنهار العظيمة اتفاقا، وسواء كان بالغوص أو بغير الغوص اتفاقا ونادرا، فكلتا الخصوصيتين تحملان على الغلبة، تحملان على المعرفية إلى ما يكون من ورائهما من المال والجوهر والحجر الثمين أو الشيء الثمين الذي يستخرج من البحار والمياه. وهذا موقوف، استظهار هذا الاحتمال الذي هو الاحتمال الأول موقوف على أن نبرز قرائن على هذه التوسعة، وعلى إلغاء كل من خصوصيتي الغوصية وخصوصية البحرية. أما خصوصية الإخراج بالغوص لا بغيره، فيمكن إلغاؤها بإحدى نكتتين مثلا أو بقرينتين. القرينة الأولى أن يستظهر من رواية الحلبي، صحيحة الحلبي، سألته عن غوص عن العنبر وغوص اللؤلؤ هل فيه شيء أو فيه زكاة، فقال الإمام سألت أبا عبد الله عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس. أن يقال أن عطف العنبر في سؤال السائل على غوص اللؤلؤ قرينة على أن النظر والموضوع إنما هو مطلق، ما باعتبار أن العنبر وهو جلد حيوان بحري غالبا يقذف خارج البحر، يخرج من الداخل البحر إلى الخارج بنفسه أو بفعل ذلك الحيوان، وقل ما يكون يستخرج بالغوص من داخل المياه، هكذا قيل في معنى العنبر، في وضع العنبر. وحينئذ هذا الجلد الذي فيه طيب مخصوص وفيه قيل له قيمة نفيسة عطف وجعل السؤال عنه وعن غوص اللؤلؤ معا، وقال الإمام عليه السلام عليه الخمس، مما يدل على أن خصوصية الغوصية ليست دخيلة، يعني الإخراج بالغوص ليس دخيلا، وإنما الميزان والموضوع إنما هو كون المال والثروة ثروة طبيعية تخرج من البحار محله الأصلي والأولي داخل المياه وداخل البحر وقاع البحر مثلا جوف البحر، كالمعادن التي هي ثروات طبيعية محلها الأصلي جوف الأرض، هذا هو الميزان. وليس لا يتوهم أنه خب هذان موضوعان مستقلان، أحدهما العنبر والآخر غوص اللؤلؤ، فيهما في كل منهما وجوب خمس مستقل عن الآخر، فإن هذا مضافا إلى أنه لم يرد فيه إشارة في شيء من روايات الخمس أن هناك موضوعا آخر غير هذه العناوين فيه الخمس وهو العنبر بعنوانه. نفس جمع السائل بينه وبين غوص اللؤلؤ يدل على أنه يراهما شيئا واحدا، يعني على أنه هنا سؤال واحد ومطلب واحد يسأل عنه، لا مطلبين مستقلين أحدهما عن الآخر، خصوصا إذا لاحظنا أن هذا السائل الشريف الحلبي قدس سره جزأ أسئلته، طبعا في الوسائل جزأ الرواية وإلا في التهذيب يذكر كل الرواية كاملة. السائل سأل أولا عن العنبر وغوص اللؤلؤ، ثم سأل عن الكنوز، ثم سأل عن المعادن، وهكذا سأل عن كل واحد من الخمسة سؤالا مستقلا عن الآخر. من يراجع الرواية هذا الظهور الذي أشرنا إليه من أنه يرى السائل الذي هو مثل الحلبي من كبار الرواة والفقهاء، السائل كان يرى أن العنبر وغوص اللؤلؤ من واد موضوع واحد لسؤال واحد، ولهذا فصلهما عن المعدن وعن الكنوز وعن غنيمة، جعل لكل واحد من العناوين سؤالا مستقلا، وأخذ من الإمام جوابا أيضا مستقلا عليه.
هذا قرينة على أن
الوسائل
رواية واحدة. نعم الوسائل يقطعها في الأبواب يوزعها، لكن في الكافي في التهذيب الرواية رواية واحدة يجمعها، يعني أصلا رواية واحدة من تقطيعات صاحب الوسائل، وهذا كثيرا ما يقع في كتب الحديث. إذن فيكون ظاهر مثل هذا السؤال صحيح، مثل هذه الصحيحة، وجواب الإمام على السؤال على سؤال السائل بأنه عليه الخمس، أن خصوصية الغوصية بأن يستخرج بالفعل من البحر بالغوص، لا أنه يخرج بنفسه أو يستخرج بنفسه، هذه الخصوصية ملغاة في موضوع هذا الحكم وفي موضوع وجوب الخمس الذي أجاب عليه، إلا بأن نقول هذان حكمان وجعلان أحدهما غير الآخر جمعهما الإمام في مقام الجواب، وهذا خلاف ظاهر الجواب والسؤال معا. هذه القرينة اللفظية، وتوجد قرينة أخرى أيضا لبية أو عرفية، وهي أن أساسا نحن نمنع أن يكون كلمة الغوص ظاهرة فيما يستخرج بالغوص فعلا، بل كلمة الغوص ظاهرة فيما يستخرج بالغوص شأنا، فإن الغوص اسم مهنة بحسب الحقيقة وحرفة كانت تستخرج بهذه الحرفة الأحجار الثمينة والأمور النفيسة من داخل البحار، كما اعترف به جملة من الأعلام وذكروا ذلك أيضا. وحينئذ عندما يقال غوصون ويراد به نتيجة الغوص اسم المصدر لا نفس المصدر كما قلنا فيما سبق، حينئذ يكون ظاهره الشيء الذي يستخرج بالغوص بحسب شأنه، وإن فرض صدفة في مورد لزلزال لشيء قذف من داخل الماء أو بآلة استخرج من داخل الماء، هذا أيضا غوص، هذا يصدق عليه عنوان الغوص بمعنى اسم المصدر ونتيجة فعل الغوص. نظير المعدن الذي قلنا أنه اسم لما يكون في مكان في جوف الأرض بحسب طبعه وشأنه، وإن كان بالفعل خرج من الأرض بزلزال أو بشيء آخر، حيوان أخرجه من جوف الأرض من مكانه. كذلك كلمة الغوص، كلمة الغوص ليست ظاهرة في خصوصية في عمل الغوص بالفعل، يعني حالة الإخراج بالغوص، وإنما المأخوذ في مفهوم الغوص ما يكون بحسب شأنه وبحسب طبعه استخراجه يكون بيحتاج إلى غوص، وإن فرض صدفة في مورد اتفق أنه استخرج بلا غوص. هذا هو الذي يحدد ويفسر مفهوم الغوص عرفا، وعليه فله إطلاق لفظي عرفي، لما إذا كان الشيء بحسب طبعه مكانه ومحله الأصلي في داخل في قيعان البحار والأنهار يحتاج استخراجه إلى غوص، وإن كان بالفعل لم يغوص الغواص لأنه وجده مثلا خارجا عن طريق حيوان أخرجه أو آلة أخرجت هذا الشيء، كان يريد اصطياد الحيوان فخرج بالآلة التي أراد اصطياد السمك مثلا، خرج اتفاقا معه أحد هذه الأحجار، هذا أيضا يصدق عليه أنه غوص عرفا، إذ ليست المادة المأخوذة في الغوص في هذه الهيئة هنا في هذا الإطلاق العرفي ليست مأخوذة بما هي حدث فعل الغوص بالفعل، يعني عملية الغوص في الماء، وإنما المأخوذ مهنة الغوص وحرفة الغوص وما يستخرج بحسب هذه المهنة والحرفة، وإن كان بالفعل أخرج بغير هذا النحو. هذا مضافا إلى الارتكاز الذي نحن كنا نحكمه في سائر الموارد، هنا أيضا نحكمه من أن وجوب الخمس في هذه العناوين الخمسة والأربعة، وإن كان لخصوصيات هذه العناوين دخل في هذا الخمس، إلا أن هذه الخصوصيات دخيلة في وجوب الخمس باعتبار كونها غنائم وباعتبار كونها فوائد مجانية طبيعية أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، حيثية الاستغنام والفائدية
وكونها غنيمة مجانية معطاة من قبل الله سبحانه وتعالى للإنسان، هذه الحيثية هي التي يفهمها العرف كما قلنا فيما سبق وحسب ارتكازه أنه هو موضوع جعل هذه الضريبة وجعل هذا الخمس وجوب المالي الواجب المالي وهو الخمس. ومن الواضح الجوهر الذي يخرج من نفسه من الماء أو اتفاقا خرج، خب هذا أولى بأن يكون فيه خمس بحسب هذا الفهم والارتكاز من نفس الجوهر، فيما إذا غاص وتحمل مشقة شديدة ومخاطرة ومجازفة كبيرة إلى أن ذهب إلى قاع البحر وأخرجه. نفس هذا الحجر لو خرج بنفسه أو بشبكة الصيد لا يكون فيه خمس، لكن لو دخل في الماء وجازف بحياته وغاص وأخرجه حينئذ يجب عليه الخمس، هذا غير محتمل بحسب الفهم العرفي إذا قبلنا ذلك الارتكاز الذي حكمناه في عدة موارد على هذه الأدلة. إذن فمجموع هذه القرائن اللفظية والعرفية والارتكازية تلغي دخالة خصوصية الغوص بمعنى فعلية الغوص في موضوع تعلق الخمس بالغوص. نعم الغوص بمعنى آخر أن يكون الشيء المال والجوهر أن يكون شيئا يستخرج بالغوص، يعني بمهنة الغوص لا بمهنة أخرى، هذه الخصوصية مأخوذة. يعني ما يخرج من الماء من الأموال الأخرى غير الأحجار التي عادة والنفائس التي تستخرج بحرفة ومهنة الغوص مشمولة وشاملة لهذا العنوان، باعتبار أنه الغوص كمهنة مأخوذ في موضوع ما يخرج بالغوص كمهنة مأخوذ في موضوع هذا الحكم. يعني نحن حيثية الغوص كمهنة نأخذها لنفي ما سوف يأتي في الجهة الثانية، لنفي وجوب الخمس عن أموال أخرى كالأسماك والحيوانات البحرية الأخرى التي لا تستخرج عادة بالغوص بمهنة الغوص، وإنما تستخرج بمهن أخرى. ولو غاص بالفعل واستخرجها مستخرجون أيضا ليس فيه خمسون. فأصل كون هذه النظر إلى تلك الأموال والنفائس التي بمهنة الغوص تستخرج عادة، أصل هذا المقدار بالمقدار الذي ينفي وجوب الخمس عن الأموال التي ليست مربوطة بباب الغوص والغائصين وبمهنة الغوص والغواصين، بهذا المقدار القيد محفوظ. لكن فعلية الغوص بأن يغوص الآن ويستخرج، بحيث لو استخرج نفس هذا الحجر من دون غوصين لا يكون فيه الغوص خمسون، هذه الخصوصية تلغى بهذه القرائن المذكورة. وأما خصوصية البحرية، خصوصية البحرية أيضا يمكن إلغاؤها أن يكون من البحر بأولا أنه أساسا البحر ليس ظاهرا فيما يتوهم من البحار والمحيطات، كل ماء كثير هو بحر لغة وعرفا، هذا بحر. ولهذا في قصة موسى ذكر عبر عن نهر النيل العظيم بالبحر، مثلا اترك البحر رهوا كذا في تلك الآية المباركة. كلمة البحر أساسا ليس مخصوصا بما يقابل النهر بحسب الحقيقة، البحر اسم للماء الكثير والذي عادة أيضا تكون هذه الثروات المخصوصة الجواهر الثمينة والأحجار الكريمة والنفائس موجودة في الأنهار في المياه العظيمة، أما في المياه القليلة في السواقي والشطوط قليلة المياه عادة لا توجد فيها مثل هذه الجواهرات. إذن فذكر البحر ليس من باب القيدية بحسب الحقيقة، خصوصا إذا لاحظنا أن البحر أساسا ليس اسما لشيء يقابل النهر، هذا مضافا إلى الارتكاز الذي قلناه. لكن الارتكاز هنا أيضا يتحكم ويقضي بأن ما هو موضوع هذا الخمس وهذه الضريبة المالية كون هذه الثروة النفيسة أودعها الله سبحانه وتعالى تحت المياه وأعطاها مجانا من خلال المياه للإنسان في قبال ما يكون موضوع مودعا في جوف الأرض والصحراء والبراري من المعادن والكنوز ونحوها. إذن فكل القيدين وكلتا الخصوصيتين الإنصاف أنه لا يستفاد منهما من دليليهما الاحترازية بأكثر من هذا المقدار.
بارك الله فيك.
يشمل مثلا البئر الارتوازي العظيم.
البئر الارتوازي ليس فيه من هذه من هذه الجواهرات كبيرة
جدا.
ثم انه لو فرض ان شيئا لم يستخرج من البحر او النهر العظيم وانما خرج منه بنفسه او بحيوان اخرجه، هل يكون فيه خمسون او لا؟ ظاهر جملة من الأصحاب أنه ليس فيه خمسون، لو خرج من نفسه ليس فيه خمسون. حتى صاحب القول الثاني الذي كان يرى أوسع الأقوال حيث كان يقول بثبوت الخمس بإطلاق العنوانين، قال بأنه لو خرج من نفسه من دون إخراج ليس فيه خمسون. والصحيح والتفصيل بين أن يكون هذا الشيء الذي خرج من نفسه بحسب طبعه لا يخرج من نفسه وإنما يحتاج إلى إخراج واستخراج ففيه خمس جزما، باعتبار أنه يندرج في الإطلاق الذي أشرنا إليه بعد إلغاء الخصوصية. وأما إن كان من الأمور التي غالبا يخرج من نفسه، ثروة تخرج من نفسها تقذفها الحيوانات مثلا من داخل المياه إلى الخارج، لو كانت هذه الثروة غالبا تستخرج فلو خرج من نفسه صدفة فيه خمس أيضا، لكن لو كان غالبا لا يستخرج وإنما يخرج هل فيه خمس أو لا؟ ليس فيه خمس، أو يقال فيه خمس إذا أخرج بالغوص، وأما إذا لم يخرج بالغوص ليس فيه خمس. وجوه محتملة في نفسها. مدركه القول بوجوب الخمس فيه لو خرج من نفسه يمكن أن يكون أحد أمرين. الأمر الأول أن نقرأ رواية عمار ما يخرج من المعادن والبحر، نقرأه بصيغة المبني للفاعل لا المبني للمفعول، فيما يخرج من المعادن هكذا يقول، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر الخمس، لا فيما يخرج. لو قرأنا يخرج فيكون فيه إطلاق حينئذ، يشمل ما إذا كان الشيء بطبعه أيضا يخرج من البحر وغالبا يخرج من نفسه من البحر، ما ثروة وحجر كريم أو شيء نفيس يخرج بطبعه من البحر أيضا يشمله إطلاق ما يخرج من البحر. وحينئذ قد يقال أنه كيف تقرؤون يخرج، لا دليل على أن الرواية كانت يخرج، فإن أحاديثنا لم تكن مشكلة حتى نعين أنه يخرج، لعله يخرج، ومعنى يخرج أنه شيء يحتاج إلى إخراج واستخراج من داخل البحر. وحيث أن الرواية غير مشكلة إذن فتجمل الرواية وتكون مرددة بين الاحتمالين، ويكون المتيقن منها حينئذ خصوص ما إذا كان شيئا يستخرج، فإن يخرج أوسع وأكثر إطلاقا من يخرج، فلا يثبت العنوان الذي يكون أوسع لأنه لا شاهد عليه. وإن كان لا يبعد أن المناسب العرفية تقتضي أن يقرأ أن يخرج. على كل حال هذا وجه آخر للقول بالخمس هنا. نعم لا آخر يخرج ليس خاصا بما إذا لم يكن هناك من يخرجه، حتى إذا كان هناك من يخرجه أيضا يصح أن يقال يخرج من البحر. ليس المقصود بالخرج الخروج الاختياري، بحيث لو أن شخص أخرج شيئا من البحر أيضا يمكن أن يصدق أن هذا مما يخرج من البحر ولو بإخراج، فإن الإخراج يتضمن الخروج أيضا، ومن هنا يكون النسبة بين القراءتين نسبة العموم والخصوص المطلق لا التباين. إذن هذا بيان لإثبات وجوب الخمس. هنا البيان الآخر هو التمسك بصحيحة الحلبي، فإن صحيحة الحلبي ذكرت العنبر، في العنبري سألته عن العنبري وغوص اللؤلؤ قال فيه عليه خمس، بناء على ما يقال من أن العنبر كما قلنا
غالبا ما يخرج بنفسه, يعني الحيوان يخرجه, هذلك الحيوان الذي هذا مثلا جلده أو من أجزاء جلده هو يقذف بجلده خارج البحر وعند الساحل, ومن هنا دائما العنبر يجده الواجدون في الساحل بناء على تمامية هذه الخصوصية. حينئذ يقال أنه هذه الصحيحة تدل على أن خصوصية الإخراج ليس دخيلا, وإنما الدخيل هو أن يكون الثروة محله داخل المياه. الآن أخرجه حيوان, خرج من نفسه, أخرجه زلزال, استخرجه إنسان, هذه الخصوصيات كلها تكون ملغية حينئذ. فالعرف يعمم, والسؤال وإن كان عن العنبر إلا أنه خصوصا مع عطف غوص اللؤلؤ عليه يفهم أن السؤال عن عنوان جامع كما أشرنا, يكون حين تكون صحيحة الحلبي مفيدة في المقام بعد ضم هذا الفهم العرفي وتمامية تلك النكتة أن العنبر غالبا يكون خارج البحر, يعني يخرج من البحر من نفسه بالحيوان لا بالإخراج والغوص. حينئذ ينبغي التعدي إلى كل ثروة تكون في جوف المياه, سواء استخرج بآلة, أخرجه زلزال, خرج من نفسه وقذف خارج البحر, كل هذه الأمور سوف تلغى حينئذ, ويكون الموضوع نفس الثروة الإلهية المودعة في داخل المياه كالثروة المودعة في داخل الأراضي, ولا يبعد صحة هذا الاستظهار, ولا أقل من أنه مقتضى الاحتياط حينئذ أن يعمم الحكم إلى كل مثل هذه الثروات. فما عن جملة من الأصحاب ومن المحققين من أنه لا خمس قطعا فيما يخرج من نفسه أو يخرجه الحيوان أو بلا غوصين لا خمس فيه قطعا, هذا محل إشكال بحسب الحقيقة. وبهذا ينتهي البحث عن الجهة الأولى. الجهة الثانية من البحث في اشتراط كون المخرج بالغوص من الجواهر والأحجار النفيسة وشبهها, سواء كانت جمادات أو نباتات نفيسة أو جلد حيوانات مثلا نفيسة كما في العنبر, دون نفس الحيوانات كالأسماك والحيوانات البحرية, فإنه لا خمس فيها بعنوانها, وإن كان قد يتعلق بالخمس بعنوان أرباح المكاسب أو الفوائد بعد استثناء مؤونة السنة. وهذا يمكن أن يستدل عليه بوجهين. الوجه الأول ما أشرنا إليه في البحث السابق, وهو ظهور عنوان الغوص الوارد في الروايات فيما كان يستخرج بالغوص الذي كان مهنة وحرفة. ومن الواضح أن الصنعة المعروفة هي صنعة لاستخراج أمثال الجواهر والنفائس من المياه لا الحيوانات, فإن الحيوانات لا يطلق عليها الغوص بهذا المعنى لأنها لم تكن تستخرج من المياه بالغوص عادة, وإنما تستخرج بالصيد بالاصطياد بالشبك ونحوها. الغوص كان مهنة لخصوص اللؤلؤ والمرجان والمسائل المشابهة من هذه الأحجار الكريمة, وهذه الخصوصية قلنا أنها لا يمكن إلغاؤها في دليل الغوص ولا في دليل ما يخرج من البحر. إذن فهذه الخصوصية تكون مأخوذة في موضوع الحكم, في موضوع الحكم بوجوب الخمس, فلا يشمله إطلاق عنوان الغوص. قد تقولون أن عنوان الغوص لا يشمله, ولكن عنوان ما يخرج من البحر أو يخرج من البحر يشمله. نتمسك بإطلاق ما يخرج من البحر, فإن الحيوان أيضا يخرج من البحر, خصوصا من يقول بالأخذ بكلا العنوانين بنحو الموضوعية, وهذا ما بنحو تعدد الجعل, أن هناك جعلين, ينبغي أن يقبل حينئذ أن ما يخرج من البحر في باب الحيوان أيضا صادق, فإن الحيوان مما يخرج من البحر.
فإن يخرج من البحر الإخراج من البحر الإخراج من البحر لا يتقوم بالغوص حتى كمهنة. إذن فمن يقبل موضوعية العنوان الآخر الثاني لا بد له أن يتمسك بإطلاقه ويثبت وجوب الخمس في كل ما يخرج من البحر حيوانا كان أو نباتا أو جمادا. هذا الكلام إشكال جوابه أولا أنه لا إطلاق حتى في عنوان ما يخرج من البحر، وذلك بقرينة السياق الذي ورد فيه، قال ما يخرج من المعادن والبحر، لم يقل ما يخرج من البحر مطلقا، قال ما سمعت أبا عبد الله يقول ما يخرج من المعادن والبحر فيه الخمس. بقرينة سياق المعدن والبحر يفهم أن هذا يراد به ما يكون من شبه المعادن، يعني من الثروات المرغوب فيها التي فيها حالة جمادية أو كالجماد لا مثل الحيوانات. فصحيحة عمار ابن مروان أيضا ليس فيها إطلاق باعتبار بقرينة هذا السياق وذكر المعادن، ليس فيها إطلاق، يعني للمنع عن هذا الإطلاق مجال واسع، فلا يكون المستفاد منها أيضا أكثر مما يخرج من البحر مما يكون مثل المعادن من الأحجار ومن الجواهر ومن النفائس لا ما يكون من قبيل الحيوانات. هذا أولا. نباتهم حكم الجماد عرفا، لأن العرف ينظر إلى الجمادات إلى النباتات بوصفها جمادات بحسب الحقيقة. والأمر الثاني أنه لو فرض وجود إطلاق من هذا القبيل حينئذ هذا الإطلاق لا بد من تقييده باعتبار ما نحن بيناه من أنه لا يحتمل تعدد الجعل، الجعل ليس متعددا يقينا. وحينئذ العنوان الغوص الوارد في صحيحة ابن أبي عمير قلنا أن خصوصية ما يستخرج بالغوص شأنا كمهنة وكصنعة، هذه الخصوصية يحافظ على ظهور الاحترازية في الدليل في لسان الدليل فيها، فتقيد لا محالة إطلاق ما يخرج من البحر ويحمل إلى ما يخرج من البحر مما هو من شؤون هذه الصنعة وهذه المهنة، وهي تلك الأحجار والنفائس التي كانت تستخرج من البحر غالبا لا مثل الحيوانات التي لم تكن تستخرج بالغوص ولم تكن مربوطة بمهنة الغواصين والغوص. الوجه الثاني لإثبات عدم وجوده، هذا الوجه الأول في الواقع يرجع إلى دعوى قصور المقتضي، وأن دليل الخمس في باب الغوص وما يخرج من البحر لا إطلاق له ولا يشمل غير الجواهر والنفائس والجمادات والنباتات النفيسة في البحر. وأما الوجه الثاني فهو يثبت المانع، يقول أنه لو فرض تمامية المقتضي والإطلاق مع ذلك نحن نخرج عن هذا الإطلاق بالسيرة القطعية والعملية القائمة على أنه لا خمس في باب الأسماك والحيوانات البحرية، فإن ابتلاء المسلمين والمؤمنين بالأسماك والحيوانات البحرية كان ابتلاء واسعا شديدا أكيدا. لو فرض أنه في باب الأسماك كان يوجد خمس بعنوانها، في باب الحيوانات البحرية التي يصطادها الصيادون كان فيها خمس بعنوانها لا بعنوان أرباح المكاسب، لانعكس هذا في الروايات وانعكس في ذو ارتكاز المتشرعة في عمل المتشرعة، بينما عكسه منعكس نقيضه منعكس، وهو أنه لا خمس بعنوانه في باب الأسماك وفي باب الحيوانات ونحو ذلك. إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا دليلا لبيا مخصصا ومقيدا أو مانعا من انعقاد الإطلاق لو فرض تمامية المقتضي أيضا للإطلاق في بعض ألسنة الروايات الواردة في المقام. نعم، من يجمد على عنوان ما يخرج من البحر كعنوان مستقل أو عنوان الغوص بمعنى الغوص بالفعل، ما يخرج بالغوص بالفعل لا مهنة الغواص، من يجمد على هاتين الخصوصيتين ولو بفرض تعدد الجعل، حينئذ عليه أن يلتزم بثبوت الخمس فيما يخرج من البحر من الحيوانات، أو إما مطلقة
أو في خصوص ما يستخرج بالغوص من تلك الحيوانات، فإنه حينئذ هذه السيرة وهذا الدليل المتقدم دليل لبي بحسب الحقيقة. لو فرض تمامية الإطلاق هذا الدليل اللبي يقيد الإطلاق بقدره المتيقن لا بأكثر من ذلك، والقدر المتيقن من هذا الدليل اللبي إنما هو الأسماك التي تؤخذ من الأنهار أو وأيضا من البحار بس بنحو الصيد، أما الحيوان البحري الذي يؤخذ بنحو الغوص أو حتى السمك لو أخذ بنحو الغوص هذا لم يكن حالة متعارفة، فلو احتمل أن لخصوصية الغوص دخالة في تعلق الخمس، وخصوصية الغوص يعني فعلية الغوص، إذن فهذا غير داخل في القدر المتيقن. لعل الإمام لم يقل في هذا السمك الذي تأكلونه في السوق خمس يخرج من البحر يؤخذ من النهر، أو إذا كان أيضا يستخرج من البحر يستخرج من البحر بغير الغوص بالشباك والصيد ونحو ذلك. فإذا كانت خصوصية الغوص بالفعل أو خصوصية البحرية لافترضنا أنها ليست غالبية في باب الأسماك، هذه الخصوصية احتملنا دخالتها في جعل وجوب الخمس، ولم نحكم تلك الارتكازات التي تقدمت في إلغاء هذه الخصوصية بهذا المعنى، حينئذ كان مقتضى القاعدة الحكم بوجوب الخمس فيها حينئذ، لأن القدر المتيقن من المانع والمخصص والمقيد لتلك المطلقات إنما هو الأسماك التي كانت تؤخذ بالشباك والصيد ونحو ذلك، لا الحيوان الذي يؤخذ بالغوص أو الحيوان الذي خصوصا إذا كانت من حيوانات البحر التي هي أندر وجودا يعني أقل وجودا من حيوانات من الأسماك النهرية، إذن فلا بد أن يقال بوجوب الخمس فيها أيضا. لكن إلا أنه حيث قلنا أن الارتكازات العرفية هناك محكمة وكلتا الخصوصيتين ملغات بالنحو الذي شرحناه فلا مجال لهذا الشيء أيضا، وإن كان أيضا مقتضى الاحتياط أن يقال بوجوب الخمس فيها فيما خصوصا في الحيوان الذي من شأنه أن يخرج من البحر بالغوص لأنه لا تأخذه الشباك مثلا ونحو ذلك. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة من البحث في اعتبار النصاب وعدمه في خمس الغوص، والمشهور اعتبار النصاب في باب الغوص وهو أن يبلغ قيمة الغوص دينارا واحدا يعني المثقال الشرعي من الذهب، وادعي أن هذه الشهرة قد يبلغ حد الإجماع مثلا. والدليل الذي استدل عليه صحيحة البزنطي المتقدمة عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، والذي ورد فيها أنه في قال سألته عما يخرج من البحر أو يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. هذا بحسب الحقيقة هو مدرك اعتبار النصاب، إلا أنه هنا مجال للمناقشة في هذا الاعتبار من جهات عديدة. أولا ما تقدم من أن هذه الصحيحة فيها محمد بن علي بن أبي عبد الله وهو مردد بين الثقة وغير الثقة، وقلنا أنه لا يمكن توثيقه وإن كان الناقل عنه هنا ابن أبي ناصر باعتبار أن هذا روحا ولبا بحكم المرسل بحسب الحقيقة، وقد بينا ذلك مفصلا في بحث المعدن. إذن فالرواية أساسا ساقطة من حيث السند. وثانيا لو فرض صحة السند تقدم أيضا فيما سبق قوة احتمال سقوط كلمة عشرين هنا، عشرون دينارا ما تكون ما حتى إذا بلغ قيمته عشرون دينارا، قلنا بينا هناك مجموعة قرائن أنه هنا أيضا عشرون دينارا كما هو في المعدن، السؤال عن المعدن واللؤلؤ معا. لو استظهر ذلك الاستظهار يعني لو اطمأننا بأن الجملة كان فيها سقطون وأن أصله عشرون دينارا أيضا تكون حينئذ يكون حكم الغوص حكم المعدن ونصابه نصاب المعدن لا غير، فلا يتم هذا النصاب الذي ذكر له.
وثالث فيطابق حينئذ فتوى الشيخ المفيد في الغرية، فإن الشيخ المفيد في الغرية أفتى بأنه في الغوص والمعدن والغنيمة الحربية وال بلي في الأمور والكنز، في هذه الأمور الأربعة كلها يجب الخمس إذا بلغت قيمتها 20 دينارا، جعل اعتبار النصاب في الجميع واحدا. ونحن هناك قلنا هذا الاستظهار على مقتضى الذوق، لكنه دليله لا يبعد من أن يكون مثلا غير تام، وهو لم يذكر دليلا أيضا على هذا التعميم. قد يكون أحد مثلا الأدلة على الأقل في باب الغوص فهموا هذا المعنى من هذه الرواية. وثالثا لو فرض عدم الاستظهار السقط، حينئذ هذه الرواية حيث أنها الجواب فيها جواب على السؤال عن الغوص والمعدن معا، ويقول دينارا وفي المعدن من دون شك لا يكفي الدينار للنصاب، بل لا بد من 20 دينار، والجواب جواب واحد لا جوابان، حينئذ بلحاظ جزء من السؤال سوف يكون هذا الجواب ساقطا عن الحجية، إما للمعارضة مع الروايات 20 دينار في باب المعدن والكنز، أو لإعراض المشهور، أو لأي سبب، على كل حال يسقط عن الحجية، إذ في باب المعدن لا يمكن القول بأنه نصابه دينار واحد. حينئذ إذا سقطت الرواية عن الحجية بلحاظ جزء المعنى لا تبقى، لا يمكن أن تكون حجة بلحاظ الجزء الآخر وهو الغوص، لأن هذه الدلالة دلالة ضمنية تحليلية وليست دلالة مستقلة، ليست دلالتان مستقلتان، وليس بابهما باب العموم والإطلاق والتقييد والتخصيص. في باب العموم والإطلاق كل دلالة على كل فرد بحسب الحقيقة دلالة انحلالية مستقلة عن الدلالة على الفرد الآخر، فإذا سقط الإطلاق أو العموم في فرد يبقى الإطلاق أو العموم في الأفراد الأخرى على الحجية. أما هنا ليس الأمر هكذا، جواب واحد على سؤال السائل الذي هو سؤال واحد أيضا، قاته جعل سؤاله عن مطلق الغوص والمعدن، عن كل الأمرين من الغوص والمعدن، فإذا سقط بلحاظ المعدن بعد لا يمكن أن يكون حجة بلحاظ الجزء الآخر، فإن هذه الدلالات التضمنية التي تكون تحليلية لا تكون استقلالية وإنحلالية لا تبقى على الحجية بعد سقوط الدلالة المطابقية. إذن فيكون مقتضى القاعدة حينئذ إذا لم نستظهر سقوط كلمة 20 بإطمئنان بتلك القرائن المتقدمة، أو لم نستظهر وحدة إلغاء الخصوصية كما لعله استظهره الشيخ المفيد في الغرية بين الكنز والمعدن، خصوصا في صحيحة عمار ما يخرج أو ما يخرج من المعادن والبحر، حيث جعلهما في سياق واحد. إذا لم نستظهر وحدة الجعل في هذه الموارد كلها، وأن ما يعتبر في بعضها لا بد أن يكون معتبرا من الكمية والنصاب في الآخر، وقلنا فيما سبق لعل هذا هو نكتة استظهار الشيخ المفيد في الغرية، وحدة هذه الأمور الأربعة كلها من حيث النصاب. إذا اطمأننا بأحد الاستظهارين فهو إما بسقوط كلمة 20 دينار، أو باستظهار الوحدة وإلغاء الخصوصية بين المعدن وما يخرج من الأرض وما يخرج من البحر والكنز ونحو ذلك، فحينئذ لا بد من القول من الإفتاء بما ذهب إليه الشيخ المفيد من أنه مقدار النصاب المعتبر في الغوص نفس مقدار النصاب المعتبر في باب المعدن والكنز، وإلا فمقتضى القاعدة حينئذ الرجوع إلى مطلقات الخمس في كل غوص سواء كان دينارا أو أكثر من دينار أو أقل من دينار، فيثبت وجوب الخمس مطلقا حينئذ في باب الغوص كما هو أحوط لا محالة. وأما دعوى الإجماع على في المسألة أن المسألة مثلا فيها شهرة تبلغ الإجماع فهذه غير تامة صغرا ولا أيضا كبرا، فإنه أولا هذا الإجماع مع مخالفة مثل المفيد كيف يكون إجماعا مهما وتاما، وثانيا مع وجود الرواية احتمال استناد المجمعين إلى هذه الرواية قوي، والإجماع يكون مدركيا حينئذ باعتبار وجود هذه الرواية. وأما الشهرة وانجبار الخبر الضعف بالشهرة فأولا غير تام لا ينجبر السند الضعيف بالشهرة مضافا إلى أن السند حتى لو تم السند مبتلى بإشكال آخر كما قلنا وهو سقوط مدلوله بلحاظ باب المعدان. إذن فمقتضى القاعدة ومقتضى القاعدة الأولية ثبوت الخمس في الغوص مطلقة حتى لو كان أقل من دينار إلا إذا تم أحد الأمرين المتقدمين من استظهار السقوط كبار بالنصاب بعشرين دينارا في الغوص أكثر أيضا أو استظهار وحدة المناط ووحدة الحال وأن هذه الأمور الثلاثة الأربعة كلها من باب واحد كما أفتى به الشيخ المفيد قدس سره. ولا إشكال أن الأحوط هو أن يجب الخمس في الغوص حتى إذا كان أيضا أقل من دينار. وبهذا ينتهي البحث عن الجهة الثالثة.